طالب حبيب الإمام العلامة المحقق عبد الله بن حسين بن عبد الله بن خليفة علوي نفعنا الله به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. خاتمة أسأل الله حسنها في عافية آمين. يجب على الإنسان أن يحفظ ويطهر قلبه الذي هو الأصل المتبوع والمقصود، وإنما الأعضاء والجوارح آلات له ورعايا، فكأنه الأمير والراعي، وفي الحديث اللهم اصلح الراعي والرعية، فالمراد بالراعي القلب الذي هو موضع نظر ربه الذي يعلم السر وأخفى، وفي الخبر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم الحديث، وفي آخر ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، أي وسع شهود لا وسع وجود تعالى عن الزمان والمكان وسائر الحلول والحدثات. فالقلب هو المطالب وهو المعاتب والمثاب والمعاقب، وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله، وهو المضغة التي إذا صلحت بفتح اللام إذا صلحت بفتح اللام وضمها، والفتح أشهر أي بالإيمان والعلم والعرفان. صلح الجسد كله وإذا فسدت بالجحود والشك والكفران فسد الجسد كله بالفجور والعصيان، كما في حديث الشيخين. قال بعض العارفين صلاح القلب في 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال عمدة في صلاح القلب، واستجابة الدعاء عن سائر المعاصي صغيرها وكبيرها والقبائح المذمومة خفيها وشهيرها، فإن ذلك من أهم الواجبات، بل هو أهمها وأصعبها على النفس، إذ لا يحصل أو يكمن تطهير وحفظ سائر الجوارح إلا بحفظ وتطهير سلطانها الحاكم عليها وهو القلب. وقد بسط ذلك حجة الإسلام في ربع المهلكات من الإحياء فعليك به، فإنه من المهمات التي لا رخصة في تركها.
الحمد لله، نظر الله إلينا وأصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وصل وسلم على عبدك المصطفى من بعثته بالرحمة والتطهير والتنقية والطهارة للضمير والدعوة إلى المسار في أكرم مسير، فجعلته البشير النذير والسراج المنير، وختمت به النبوة والرسالة، فصلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه واتصل به وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وأصلحنا ويجعلنا صالحين مصلحين هادين مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يختم الشيخ الكتاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا التنبيه المهم على ما هو للإنسان أهم، وشان القلب ومعاملة الرب بالقلب ومحل نظره تعالى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا القلب الذي هو لطيفة إلهية ربانية أودعها هذا الإنسان، فهو ليس القلب اللحمي الصنوبري الشكل بين الرئتين، لا، فهذا القلب بهذا المعنى من عالم الحس، لا من عالم المعنى، من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، وهم موجودون عند الحيوانات وعند الكافرين وعند العصاة. ولكن قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وهو من استجاب لدواعي اللطيفة الربانية التي أعطى الله إياها، فتسمى قلبا وروحا وعقلا، تسمى قلبا وتسمى روحا وتسمى عقلا، وقد يطلق عليه أيضا النفس، فهو لطيفة إلهية مدبرة يقوم عليها إدراك الإنسان وفهمه ووعيه وقصده ونيته وما إلى ذلك، يقوم عبر هذه اللطيفة الإلهية الربانية التي هي أغلى ما أوتي الإنسان. ثم إن القلب بهذا المعنى موجود في ثلاثة أصناف من المخلوقات، وهم الإنس والجن والملائكة. فالقلب بهذا المعنى لا يوجد في غير هؤلاء من الكائنات والمخلوقات الأخرى، فاختص هؤلاء العقلاء من الإنس والجن والملائكة بتهيئ لنصيب وافين وافرين رفيعين شريفين عزيز عظيم من معرفة الله الخاصة ومحبته الخالصة، مع اشتراك جميع الكائنات في تعظيم الإله الرب وسجودها له وخضوعها لجلاله سبحانه وتعالى وتسبيحها بحمده، هذا ثابت. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله وتعالى في علاه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، نعم. ولكن تميز الإنس والجن والملائكة بإدراك لمعاني في التنزيه ما يمكن أن تدرك بالبديهية الأولى، وكذلك معاني من كل وصف، كل صفة من صفات الله وكل اسم من أسماء الله تعالى، يدرك لها من المعاني ما لا تدركه بقية الكائنات، وإن كانوا على العموم يدركون من أسماء الله وصفاته ما يدركون، ولكن لا يصلون في إدراك الأسماء والصفات إلى العمق الذي يصل إليه الإنسان إذا تطهر، الإنسان إذا تنور، الإنسان إذا تصفى، نعم. والجن والملائكة، وتميز الإنس على الجن بزيادة فضيلة ونسبة ما أوتوا من قلوب وأرواح إلى الله تشريفا وتكريما وتعظيما. قال الله الملائكة عن نبينا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، يقول الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وقد سمي سيدنا عيسى بن مريم المسيح وهو من أطهر الخلائق قلبا وأزكاهم لبا، روح الله، روح الله، روح من الله القوي إلى مريم لخصوصية ومزية، وأن وصول هذا الروح إلى هذا التكوين القالبي لم يكن عبر التنقل من الناس وهو بواسطة النطف في الأرحام، ولكن مباشرة على يد الملك للتكوين، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لا إله إلا الله. وهكذا، وإلا فكل إنسان فيه نصيب نشر من روح الله جل جلاله يدرك بها الخطاب، وكلما اتسع له التحلي بالآداب اتسع له فهم الخطاب، وكلما اتسع فهم الخطاب تحلى بما يحبه رب الأرباب وتنزه عما يبغضه جل جلاله، وكلما تحلى بما يحب الحق وتنزه عما يبغض الحق ورسخ فيه ما يحبه الحق أعطي شؤونا في الاقتراب المعنوي والمشار إليها بحديث أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. فذلك القرب المعنوي انكشاف حقيقة لهذا الإنسان تجعله حاضرا مع الرحمن جل جلاله، معظما لشريعته ولشعائره سبحانه وتعالى. قال يجب يجب على الإنسان أن يحفظ ويطهر قلبه، لأنه أغلى ما عنده وأشرف ما عنده وأخطر ما عنده وأعظم ما عنده، أجل ما أوتي من حضرة الخالق المفاطر المكون القدوس هذا القلب. هذا السر، هذه اللطيفة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ما كنت إنسان بجسمك، وإلا شوف الأجسام قدامك في أنواع الحيوانات، أكبر منك وأكبر منك وأوسع منك وأقوى منك، ومن لا تساوي في وزنها عشرها من الحيوانات، ولكنها ما لها فضل ولا شرف بالجسد ولا بالجسم. ولذا قال الإمام أحمد بن علوان عليه رحمة الله: من شغله تغذية جسده عن تغذية قلبه فليطلب أجره من الحيتان والديدان، فإنه إنما عاش خادما، لا يعني عاش خادما للجسد الذي هو حظ الحيتان والديدان تأكله عليهم، وما دام اعتنابه يصل إلى القبر وتحصل الحيتان والديدان من الجسد، هذا رزقها ونصيبها. قال فهو ساع في حياته لخدمة هذه الحيتان والديدان، فإذا بغى أجر يطلب منها، وثواب يطلب منها، وتعطيه ثواب وتعطيه بالدجع. غذي قلبك، غذي روحك، انتبه من باطنك، محل نظر ربك جل جلاله وتعالى في علا. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت، وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم. تيقظ هداك الله من نوم غفلتين ولهوين، ولا تعمل على الشك والوهم. يقول: يجب على الإنسان أن يحفظ ويطهر قلبه الذي هو الأصل المتبوع لبقية الجوارح، سلطان والملك عليها. وقد عمل كثير من الناس انقلابات سيئة وثورات خبيثة في بواطنهم، وحولوا الملك إلى مملوك، وقدموا شأن النفس الأمارة وعظموها وانقادوا لها، وسخروا الملك ووزيره من المدارك والعقل في خدمة هذا الهوى وهذا الجسد. فمثلهم من جاء إلى الملك والوزير فأذلهما وأمرهما بكل ما أوتيا أن يخدم الكلب والخنزير، بدل أن يسوس هذا الملك بمساعدة وزيره من مداركه وعقله وعلمه هذا الكلب الذي هو الغضب عند الإنسان، والخنزير الذي هو الشهوة عند الإنسان، يسوسهم يقومهم يعدلهم حتى أصلح الشان. قال للكلب والخنزير: أنتم الملكة، أنتم الملكة، وتعال يا عقل شوف إيش يبغى الكلب إيش يبغى الخنزير، دبر ورتب فهم تحت الطاعة، نعوذ بالله من غضب الله تعالى. فهكذا حال عبد الشهوة والغضب حال الساجد للكلب والخنزير. فلو انكشف له باطن حاله وجد نفسه راكع ساجد للكلب والخنزير لشهوته وغضبه والعياذ بالله تعالى. وفي هذا قال الله عن أولئك الذين تولوا عن أمر الله: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول الذي هو الأصل المتبوع والمقصود: وإنما الأعضاء والجوار آلات له ورعايا، فكأنه الأمير والراعي. وبذلك فسروا الدعاء اللهم أصلح الراعي والرعية، قال القلب والجسد، الراعي هو القلب والرعية الأعضاء، اللهم أصلح الراعي والرعية، فهذا أهم شيء. ثم بعد ذلك كل من ولاه الله ولاية في عالم الحس فهو راعي ومن تحته رعية، فأصلح الله الراعي والرعية. قال الذي هو موضع نظر ربه الذي يعلم السر وأخفى. وفي الخبر الذي رواه الإمام مسلم وغيره إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم في لفظ وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. وفي آخر ما وسعني سمائي ولا أرضي، أي ما وسع المعرفة الخاصة بي والتهيؤ للقرب الخاص مني أرضي ولا سمائي ولا شيء من هذه الكائنات ما هيئت للمعرفة الخاصة المحبة الخالصة. ووسعني قلب عبدي المؤمن وسع شهود لا وسع وجود، تعالى الله عن الزمان والمكان وسائر الحلول والحدثان، ليس كمثل شيء، لا يحل في شيء ولا يحل في شيء، وما أمامنا من جميع الكائنات من السماوات والأرضين وما بينهما من جميع الكواكب والنجوم والمجرات والهواء والحيوانات، فعله تبارك وتعالى، كل هذا فعله، كل هذا خلقه، كل هذا صنعه. هذه حضرة الأفعال، ووراءها تعلم منها حضرة الأسماء والصفات، أما حضرة الذات فليس كمثل شيء جل جلاله تعالى في علاه. وهذا الوسع عند قلب الإنسان لله وسع شهود، وسع معرفة، لا وسع وجود، فجل الله الكريم الموجود عن أن يحمل شيء أو يحيط بشيء أو يحصر شيء. هذه كلها أفعال الحي القيوم جل جلاله، عرش، كرسي، أرض، جن، سماء، جنة، نار، وما إلى ذلك، كلها أفعاله، كلها خلقه، كلها صنعه، كلها تكوينه، لا يمكن أن يشابه شيء منها ولا يشابه شيء منها ولا أن يحل في شيء منها ولا يحل في شيء منها جل جلاله جل جلاله. كلها دلالات على عظمته، دلالات على قدسيته، دلالات على أوليته، دلالات على آخريته، دلالات على أنه الموجود بحق. قال تعالى وترى الأرض هامدتان فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربات وأنبتت من كل زوج بهيج شهادة. والمتعرف إيش هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال هذا كله تخاطبك بهذه الحقائق، السماء تنزل وأرض تنبت وأشجار تخضر وأغذى يأتيك، إيش هذا؟ قال هذه دلالات وجودي وعظمتي وأني الحق والمرجع إلي، وأنكم تبعثون من القبور كما بدانا أول خلق نعيده، نحيي الأرض بعد موتها ونحييكم بعد موتكم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله وتعالى في علاه، فكلها مقدسة لربها، منزهة، مسبحة بحمده، وكلها تخاطبك، كلها تناديك، كلها تقول إشهاد، اشهد من براني، اشهد من صنعني وفطرني، ألم ترى إلى عجائب قدرته ولطائف تقديره وصنعته فيه، ألا أكفيك دلالة عليه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لأن كل شيء فيه عظمة المبدي، المنشئ والفاطر والمصور والمقدر والحكيم والخبير واللطيف والعظيم الجليل جل جلاله. فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل خلق من مخلوقاته أحسن كل شيء خلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، إنسان حيوان لو يزيد طول في شيء من أعضائه أو يزر في شيء من أعضائه لاختل، اختل صلاح حياته واستقراره وهيئة تركيبته. لو اختلفت في أي حيوان كان، هذا أحسن تركيبة له. ثم خص الإنسان، لقد خلق الإنسان في أحسنه، لكن ذاك الحيوان بالخصائص التي هي له وكطريقة حياته أحسن تكوين له هذا. بس ذاك التكوين أشرف، لأنه حواء معاني واسعة وهي لأمور كبيرة. لكن كل حيوان تكوينه وتركيبه أنسب ما يكون لمقاصده، لحياته، لما أكله، لما شربه، لما صالحه. هذا التكوين أحسن شيء. ما ترى في خلق الرحمن من دفع أحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله وتعالى في علاه. فلو تحول أيدي شيء من هذه الطائرات من الحيوانات كمشابهة يدي شيء من البهائم لتعطلت مصالح، ولو تحولت هيئة أيدي شيء من هذه البهائم مثل أيدي شيء من هذه الطائرات من هذه الطيور ومن هذه الحشرات التي تطير لتعطلت مصالح. لهذا أحسن وهذا أحسن لهذا. وهكذا تكوين بديع من مبدع بحكمة سبحانه عز وجل جل جلاله وتعالى في علاه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني إن في السماوات والأرض لآيات المؤمنين وفي خلقكم وبث آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها آيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني ماذا خلق الذين من دوني. لا إله إلا هو، فالله خلقكم وما تعملون. يقول الله ووسعني قلب عبدي المؤمن وسع شهود لو وسع وجود تعالى عن الزمان والمكان وسائر الحلول والحدثان. فالقلب هو المطالب وهو المعاتب وهو المثاب وهو المعاقب وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرق بغير الله، إذا أهان نفسه وصار مستغرق بغير ربه حجبه الله عنه ومنعه من الدخول إلى حضرته والعياذ بالله تعالى. وهو المضغة القطعة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بالإيمان والعلم والعرفان بالنقاء عن الأدران، وإذا فسدت بالجحود والشك والكفران فسد الجسد كله بالفجور والعصيان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نصلح هذا القلب؟ يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. على قدر إيمان المؤمن يهتم بقلبه، يعتني بقلبه، ينتبه من قلبه، وعلى قدر نفاقه وكفره يهمل قلبه ويضيع قلبه ويسيب قلبه ويتركه للخبائث ويترك الخبائث تنخر فيه والعياذ بالله تعالى ولا يبالي. وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قم به. يقول قال بعض العارفين صلاح القلب في 5 أشياء، أسباب صلاح القلب: قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالتدبر. والذي يدعي أنه مهتم بقلبه يريد صلاح قلبه، يومين ما يقرأ قرآن، 3 أيام ما يقرأ قرآن، يا كذاب. تريد صلاح قلبك وأنت مهمل مضيع له. اقرأ القرآن، تدبر كلام الرحمن. لما أول ما ظهرت هذه الأسماء الجرائد وبدأوا ينشرونها ويعتني بها بعض الناس كلهم يقرأ فيها، فكان يذكرهم رحب علي بالعظم يقول اقرأ جريدة ربك. الجريدة يصدرها مدرسة ولا هي ولا يشوف جريدة مثلا عند الله جاءت مالك ما تقرأ، صدرت جريدة من فوق يقرأ طالع جريدة ربك. لا إله إلا الله العافية أهم وأعظم من كل ما يكتب أهل الشرق وأهل الغرب. رب المشارق والمغارب أنزل إليك هذا الكتاب على يد سيد أهل المشارق والمغارب. وفي ذلك قالوا من لم يستغني بالقرآن فلا غناه الله، من لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. القرآن قال صلاح القلب في خمس أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، خلاء البطن عن الشبهة والمكروه وعن الشبع من كثرة الشبع، وقيام الليل في نداب الصالحين قبلكم لما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل، ولما ذاقوا ما فيه من لذة القرب من الرحمة الأنس به قالوا لولا قيام الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا. ثم عبروا عن عظيم ما ذاقوا من لذة القرب بالحق والأنس به، قرب من الحق والأنس به ونيل برد العفو والرضا. وإن كان أهل الجنة في الجنة على مثل ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب. وهكذا كان في بعض الليالي في لذة مناجاته سيدنا الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس يقول سمع ديك يصرخ مؤذن باقتراب الفجر، يقول ديك اسكت ليتك اخرس لا تفرق بين الفين، صبح سالك لا تنفس، اجعل الليل كليلين. وهكذا يقول قال لي 40 سنة ما غمني شيء في الحياة لطلوع الفجر تقطع عني لذة المناجاة. فجاء واحد من الغافلين اللي يشابهوننا قال وأنا لي سنوات غمنا طلوع الفجر ليش كيف؟ قال لي قومونا بنوم، قال قومونا منهم ولا لا حول. شفت العكس، هذاك يغم طلوع الفجر لأنه يقطع المناجاة، وهذا يغم لأنه يقطع النوم. إنا لله وإنا إليه راجعون، الصلاة خير من النوم. قال الله لسيد أهل قربه ومن الليل فتهجد، فتهجد به نافرة لك، تهجد به نافرة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأناط أسرار المقام المحمود بالقيام الليل، بتهجد في الليل. بل وقرب الأمة كل واحد منهم من صاحب المقام المحمود على قدر حاله في الليل، على قدر تهجده. وشاهد ذلك قال للصحابي قال أسألكم رفاقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. قال والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين، قال تقرأ بتدبر، خلع البطن عن الشبهات والمحرمات المكروهات وعن الشبع، قيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين يصلح القلب. ها أما واحد يهمل القرآن ولا يبالي بكر شبهات ويشبع منها زايد، ولا له قيام في الليل ولا تضرع في السحر ويجالس الفساق والشياطين، يبغى صلاح القلب. انت طالب فساد القلب، انت طالب خراب القلب، انت طالب هلاك القلب. هذه اسباب هلاك القلب وفساده، ما هو أسباب صلاحه؟ يهمك قلبك، تدبر كلام ربك، أخلي البطن عن الشبهات وكثرة الشبع، قم بالليل، تضرع بالسحر، جالس الصالحي يصلح قلبك. هذه طريقة صلاح القلب. قالوا أكل الحلال عمدة في صلاح القلب، واستجابة الدعاء. بعدين يحفظ ويطهر عن ماذا؟ قال عن سائر المعاصي صغيرة وكبيرة. ومعاصي القلب أعظم من معاصي الجوارح، طاعات القلب أعظم من طاعات الجوارح. وعن القبائح المذمومة خفيها وشهيرها فإن ذلك من أهم الواجبات، بل هو أهمها وأصعبها على النفس، إذ لا يحصل أو يكمل تطهير وحفظ سائر الجوارح إلا بحفظ وتطهير سلطانها الحاكم عليها وهو القلب. قال بسط هذه المعاني حجة الإسلام في ربع المهلكات من الإحياء، وقد تم تلخيصه في قبس النور المبين وطبع هذا الربع ربع المهلكات، فعليك به، فإنه من المهمات. لا قرأ الإحياء ولا ملخص الإحياء ولا جالس أهل الإحياء ويقول إنه بغى صلاح قلب. بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب حوى العلم الذي هو نافع، مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى علم الكتاب وسنتين، ولا يستريب في مثل ذاك أريبنا. فإنه من المهمات التي لا رخصة في تركها. وقد كان سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف يقول من لم يطالع الإحياء فما فيه حياء، وهكذا كلام أهل القلوب ومصنفاتهم كم تنفع وتؤثر، ويجعلها الله سبب للتطهير وللتنوير وللتنقية. فالله ينفعنا بما آتى ويؤتي عباده الصالحين من علم ومعرفة وتوجيه وإرشاد، ويثبت قلوبنا على طريق الهدى والرشاد. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا يا ربنا للخير وأعنا عليه بمحض فضلك. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي.